الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: باب الوضوء. الوضوء أيها الإخوة هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. وأعمال الوضوء تنقسم إلى أقسام، منها ما هو ركن أو فرض، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو شرط، ومنها ما هو مستحب. أربعة أنواع: إما فرض ويعبر عنه بركن ويقال أركان الوضوء أو فروض الوضوء، وهما بمعنى واحد، شيء واحد. والثاني الواجب، يقال واجبات الوضوء أو واجب الوضوء. والفرق بين الركن والواجب أن الركن آكد من الواجب، بمعنى أن الركن مطلوب فعله ولا يجوز تركه، وإذا تركه اختل العمل وبطل. والواجب لا يجوز تركه، وإذا ترك عمدا اختل العمل وبطل. والفرق أن الركن آكد من الواجب، أن الركن لا عذر له في تركه، لا بنسيان ولا غيره، والواجب يسقط بالنسيان، بالنسيان يسقط الواجب. هذا هو الفرق ويسمى آكد. والشرط أشبه بالركن، إلا أن الشروط في العبادات كلها هي أمور مطلوب فعلها وهي خارج العمل وليس داخل العمل، والركن داخل العمل وجزء من العمل، والشرط أمر خارج عن العمل. مثال أيها الإخوة: في الصلاة قراءة الفاتحة ركن، والطهارة أو دخول الوقت هذا شرط لصحة الصلاة، والقراءة داخل الصلاة والطهارة خارج الصلاة، وهذا التفريق اصطلاحي لم يرد به نص من الكتاب أو السنة، إنما اصطلح عليه أهل العلم. وعندنا النوع الرابع المستحبات، وهي إذا فعلت اكتمل العمل وزاد أجره، وإذا تركت ينقص العمل ولكن لا يبطل. فهذه الأنواع الأربعة: الأول الركن والشرط، الثاني والواجب والمستحب. ينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه الأشياء وهذه الاصطلاحات. فالمؤلف قال: تجب فيه التسمية وتسقط سهوا، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. تجب فيه التسمية أي الوضوء، ليس للوضوء إلا واجبا واحدا وهو التسمية في المذهب. ودليل المذهب على ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا دليلهم، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فمختلف في صحته بين أهل العلم هذا الحديث، وقد رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وضعفه جمهور الأئمة، وصححه من بعض العلماء المتأخرين بمجموع طرقه، وممن صححه الألباني رحمه الله. وأما حكم المسألة فذهب الجمهور إلى أن التسمية في الوضوء سنة وليست بواجبة، فمن تركها سهوا أو عمدا صح وضوءه لضعف الحديث، وعلى فرض صحته فإنه محمول على نفي الوضوء الكامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمر الله. والله لم يأمر في الآية بالتسمية، ولم يذكر أحد ممن ذكر صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم التسمية، فلو كانت واجبة لما أغفلوا ذكرها. وذهب الحنابلة إلى وجوب التسمية في الوضوء، لكن في المذهب أنها تسقط سهوا، إذا نسي تسقط. قال: وتسقط سهوا، هذا الذي يفرق بين الركن والواجب الذي ذكرناه أنه يسقط عند النسيان. قال: وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، يعني إذا تذكر في نصف الوضوء التسمية يعيد الوضوء، وإذا تذكر بعده تسقط. وفي قول للمذهب لا يعيد بل يسمي عند تذكره، إذا تذكر يسمي ويكمل ويبني على هذا الوضوء، وهذا في الإقناع للحجاوي، وهو من الكتب المعتمدة للمتأخرين. ويكمل، وعلى المذهب إذا تعمد ترك التسمية في وضوءه فإن هذا الوضوء غير صحيح، فابتدأ في باب الوضوء بواجب واحد وهو التسمية، ثم قال: وفروضه ستة، ثم انتقل إلى الفروض وهي ستة، فالواجب واحد والفروض ستة وشروطه ثمانية كما سيذكر المؤلف. قال: وفروضه ستة، أي فروض الوضوء عددها ستة. الفرض الأول قال: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، هذا هو الفرض الأول. والدليل عليه قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا أمر بغسل الوجه. والدليل من السنة ما ورد في البخاري ومسلم عن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل يده مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا. فهذا دليل على غسل الوجه. والوجه أيها الإخوة، حد الوجه هو ما تحصل به المواجهة، وحده عرضا ما بين أصول الأذنين، وحده طولا ما بين منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن، هذا هو الوجه. وحكم غسل اللحية: إن كانت اللحية خفيفة تصف البشرة فإنه يجب غسل ظاهرها وباطنها، يعني ما تحتها، وإن كانت كثيفة وجب غسل ظاهرها، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ومن الوجه المضمضة والاستنشاق، هذا من الوجه، ودل عليه قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أن الله أمر بغسل الوجه والفم والأنف منه. ومن السنة عن لقيط بن صابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض، وهذا رواه أبو داود وصححه الألباني. وأيضا ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، وهذا رواه البخاري ومسلم، فهذا دليل على المضمضة والاستنشاق. قال وغسل اليدين مع المرفقين، كذلك غسل اليدين مع المرفقين هذا هو الفرض الثاني، هو الفرض الثاني من فروض الوضوء الستة، ودل عليها الكتاب لقول الله تعالى وأيديكم إلى المرافق، ودل عليها السنة ما ورد عن نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد. وقوله حتى أشرع في العضد، وهذا الحديث رواه مسلم، يثبت غسله صلى الله عليه وسلم للمرفقين، وفعله بيان للوضوء المأمور به في الآية. فغسل اليدين من أول أصابع أطراف الأصابع وإلى المرفقين. قال ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وهذا الدليل في كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وأما في السنة ما ورد في البخاري ومسلم عن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات حتى قال ثم مسح برأسه، فهذا دليل على مسح الرأس. كذلك قال ومنه الأذنان، أن يمسح الإنسان على الأذنين. واختلف العلماء في حكم مسح الأذنين على قولين، القول الأول أن مسح الأذنين من سنن الوضوء، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية، واستدلوا بالآية قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وجه الدلالة أن الله سبحانه أمر بمسح الرأس ولم يذكر الأذنين، فإذا مسح الرأس ولم يمسح الأذنين فقد امتثل الأمر. والقول الثاني وهو الصحيح يجب مسح الأذنين ظاهرهما في الظاهر والباطن، وهذا مذهب الحنابلة وبعض المالكية ومذهب إسحاق بن راهويه، واختاره ابن باز من المعاصرين وابن عثيمين. والأدلة على ذلك أولا من السنة أن مواظبته صلى الله عليه وسلم على مسح الأذنين مع مسح الرأس دليل على وجوبه، مع كون فعله وقع بيانا لمجمل الأمر الوارد في القرآن. ثانيا من الآثار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الأذنان من الرأس. قال رحمه الله في بيان فروض الوضوء الستة قال وغسل الرجلين مع الكعبين، هذا هو الفرض الرابع من فروض الوضوء، والدليل في الكتاب قال الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، والدليل حديث حمران الذي مر معنا قال فيه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين. قال والترتيب، هذا هو الفرض الخامس من فروض الوضوء الستة، الترتيب. والترتيب أن يأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما أمر الله بأن يغسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل الرجلين. وحكم الترتيب في الوضوء فرض من فروض الوضوء، والدليل من الكتاب ومن السنة. والموالاة، الموالاة أيها الإخوة هي غسل الأعضاء على سبيل التعاقب، بحيث لا يجف العضو الأول قبل الشروع في الثاني. وحكم الموالاة في الوضوء أنها فرض كما ذكر الشيخ رحمه الله، والدليل في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا أن الأمر في الآية على الفور، أن عطف الأعضاء بعضها على بعض بالواو يقتضي جعلها في حكم جملة واحدة، فكأنه قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذه الأعضاء. وقوله إذا قمتم شرط لغوي، والشروط اللغوية أيها الإخوة أسباب، والأصل ترتيب جملة المسبب على السبب من غير تأخير. والدليل من السنة، قالوا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. فقوله عليه الصلاة والسلام: فأحسن وضوءك، دليل على وجوب الموالاة، وإلا لقال له: اغسل فقط ذلك العضو الذي تركته. قال: وشروطه ثمانية، أي شروط الوضوء عددها ثمانية. الأول: انقطاع ما يوجبه، يعني مما يوجب الوضوء الحدث. إذا كان الحدث مستمر لا يصح أن يشرع في الوضوء، مثال خروج الريح أو البول وغيره، لأن وضوءه انتقض. إذا لابد أن ينقطع الحدث، ويستثنى من ذلك من كان به سلس ريح أو بول، هذه أمراض تستثنى من هذا. قال الثاني: النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات. والنية أيها الإخوة شرط في جميع العبادات إلا الزكاة، يجوز إخراجها عن الصغير والمجنون. الثالث: الإسلام، والرابع: العقل، والخامس: التمييز. والنية أيها الإخوة لا تصح من كافر، فمن شروط الوضوء الإسلام، فلو أتى كافر وقال أنه توضأ ثم جاء فنطق الشهادتين نقول له: ارجع فأعد الوضوء. ولا من مجنون ولا من صغير غير مميز، لأنه لا يعقل النية، الصغير والمجنون. والكافر لا تصح منه، لو توضأ كافر ثم دخل في الإسلام لا يصح وضوءه، لأنه ترك شرطا ومن شروط الوضوء وهو الإسلام. كذلك لو مجنون رأى الناس يتوضؤون فقلدهم لا يرتفع حدثه، لأن نيته لا تصح، وكذلك الصغير. والسادس قال: والماء الطهور المباح. الطهور لأن الطاهر والنجس لا يرفع الحدث كما مر معنا. والمباح أي غير المسروق والمغصوب، كما مر معنا أنهما لا يرفعان الحدث. ثم ذكر السابع، قال: إزالة ما يمنع وصوله، وإزالة ما يمنع وصوله، أي من حائل يحول بين الجلد والماء. فلو توضأ وعليه حائل أو على جلده حائل يحول بين الماء فإن هذا الوضوء لا يصح، لأن من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصوله، إزالة ما يمنع وصوله. قال والثامن الاستنجاء أو الاستجمار، أي لا يتوضأ ثم يستنجي، يعني إذا قضى حاجته من بول أو غائط ثم فرغ ولم يستنجي أو يستجمر ثم توضأ ثم استجمر أو استنجى هذا لا يصح. يشترط في الوضوء أن ينظف الخارج ثم يتوضأ، أما إن لم يكن قضى حاجته ومكانه نظيف لا نأمره بالاستنجاء والاستجمار. وهذا يجهله كثير من الناس من العوام، يظنون أن الوضوء لا بد أن يكون قبله استنجاء. لا، لا يشترط الاستنجاء للوضوء والمكان نظيف، كأن يكون أخرج ريحا أو قام من نومه. والدليل على هذا الشرط أيها الإخوة هذه المسألة حديث المقداد يغسل ذكره ثم يتوضأ لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وثم تقتضي الترتيب. والشافعية يقولون إذا توضأ ثم استنجى فلا حرج، ودليلهم أن بعض روايات الحديث وردت بالواو يغسل ذكره ويتوضأ. والصحيح أيها الإخوة أن الإنسان يستنجي ثم يتوضأ. فعرفنا من هذا أيها الإخوة أن واجبات الوضوء واحد وهو التسمية، وأن فروضه ستة، وأن شروطه ثمانية. وفروض الوضوء كما مر معنا غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق الأول، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح جميع الرأس مع الأذنين، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب، والسادس الموالاة. وضابطها ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. وشروطه الثمانية انقطاع ما يوجبه الأول، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور والمباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله، والثامن فراغ الاستنجاء فراغ الاستنجاء أو الاستجمار. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.